بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. المسائل كثيرة تستدعي نوع من العرض والطرح والتفصيل، مثل مثلا موضوع الحج هذا العام وما احتفى به، وطبعا البلد الحرام آية من آيات الله تبارك وتعالى، وما يحدث أيضا لو تأملنا وتدبرنا هنجد آيات بينات تستدعي الوقفات وحكايات. مسألة الاعتداء على المسجد في الضفة الغربية، اعتداء اليهود المستوطنين عليه والتزام الصمت تجاه ذلك، مسألة تستدعي الأخرى وقفة. الكلام على انفلونزا الخنازير وما آل إليه الأمر، المسائل كثيرة كما ذكرنا تستدعي وقفات وحكايات التجلي على حد زعمهم مريم العذراء بكنيسة الوراق، الأمر الذي يثيره البعض مرة في كنيسة الزيتون ومرة في كنيسة الوراق. أيضا هو الآخر يستدعي عدة وقفات، مسائل كثيرة يعني على مثل هذا النحو، كل مسألة منها تستدعي وقفة لا تسع لها طبعا الوقت ولا المقام، وخصوصا مع حرصنا على المنهج الذي نعطيه. ولعل لو طرحت أسئلة أو تبقى وقت بعد نهاية الدرس نحكي ونسترسل بإذن الله تعالى، أو لو تعلقت المسائل بقضية من القضايا العصرية هذه نحكي ونسترسل فيها بإذن الله تعالى. كنا قد وقفنا في آخر مرة في الفقه عند مسألة الغسل، ونحن نمر باختصار شديد وما يحتاج لنوع من التوضيح والبيان نذكره بإذن الله تعالى. والغسل معناه تعميم جميع البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص، وهو من محاسن هذا الدين، دين النظافة الحقيقية، لا النظافة المصطنعة، لا النظافة المصطنع، النظافة الظاهر والباطن. وإلا فالنظافة عندنا ما تقتصر على حتى نظافة البدن، لا قد يغتسل الإنسان ولكن تبقى أدران الشرك عالقة به. ولذلك قال سبحانه إنما المشركون نجس، يستخدمون الماء لربما ولربما أزالوا النجاسات الظاهرة، ولكن عدم اعترافهم بالحق هو الذي يصمهم بأنهم نجس. والمؤمن هو الذي ينادى عليه على أبواب الجنة ويقال سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، لأنهم يعترفون بالحق، والاعتراف بالحق فضيلة، يخلصون العبودية لله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا لا ربما حتى لا تزال النجاسات الظاهرة ولا الباطنة عند البعض، يعني الناس طرفي نقيض، بينما تجد اليهود لربما لو أصاب ثوب الواحد نجاسة يقلده بالمقراط، والعكس النقيض تجد النصارى، يعني البعض يتباهى بأنه عاش 40 سنة لا تمسه الماء، لا تمسه الماء. والقذارة أحيانا البعض يتباهى بها، قذارة الظاهر والباطن لربما كانت يعني من مسائل ومن مثارات المباهاة عند البعض. والضابط عندنا في هذا وذاك هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولا تحقق العدل والاعتدال إلا بالرجوع لشرع الله تبارك وتعالى. وعندنا طوائف من الصوفية ليس فقط النصارى، لا أبدا، لما تقرأ حتى في سير بعض أخطاب الصوفية مثل السيد البدوي أحيانا تقرأ بغض النظر القصة صحيحة النسبة أو قصة مكذوبة علي، ولكن هذا بالنسبة للصوفية يعني أمر ثابت حقيقة، ما هم أولاد عم، أولاد عم الشيعة من جهة وأولاد عم أهل الكتاب من جهة أخرى، يعني يصدق عليهم قول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني الواحد منهم قد لا يغتسل الأيام الطوال واعتبرون ذلك زهدا. لا لا، ليس من الزهد في شيء. بدل الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل يكون الإنسان ذا مال وهو زائد، قال نعم، كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصانه، فهو زائد حتى لو امتلك مال قارون، كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصان. وكان هذا شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، أخرجوا الدنيا من قلوبهم فكانت في أيديهم، يعني وسلطوا على هلكاتها في الحق، ونعم المال الصالح للعبد الصالح. فالحاصل عندنا ضوابط شرعية يحتكم له. بالنسبة للغسل له موجبات توجبه، بمعنى منها مثلا خروج المني دفقا بلذة من رجل أو امرأة استمناء أو جماعا أو احتلاما. المني هو خروج الماء الدافق، نحفظ هذا التعبير، هذا الحد، يعني بحفظ إيه بإذن الله تعالى من الممكن أن تجيب على كثير من الأسئلة التي تنطرح في هذا الموضوع. خروج الماء الدافق بشهوة والذي يعقبه خدرا بالعضو، هذا هو تعريف المني. ماء الرجل أبيض، ماء المرأة أصفر. أحيانا واحد يقول اغتسلت بعد من احتلام مثلا، ثم المني كان يقطر بعد البول، اغتسل مرة ثانية، اغتسل مرة ثالثة، الذي يقطر بعد البول هذا ما يستوجب الاغتسال، لماذا؟ حد المني الذي يوجب الغسل خروج الماء في دفق وبشهوة. أحيانا المرض يتسبب في خروج المني، ما يوجب الاغتسال، لا شهوة في خروج المني عند البعض، وبالتالي هذا لا يوجب الاغتسال، خروج الماء الدافق بشهوة والذي يعقبه خدرا بالعضو، هذا هو حد المني الذي يوجب الاغتسال، سواء خرج من رجل أو امرأة استمناء أو جماعا أو احتلام. طبعا الاستمناء حرام لا يجوز، ولكن أحكام شرعية حتترتب، وأحيانا تقرأ في أحكام الصيام وغير الصيام مثلا: ما حكم ما لو استمنى الرجل أثناء نهار رمضان يفسد صومه، استخدام اليد في استفراغ المني يفسد به الصوم، ويأثم به صاحبه ويجب عليه القضاء، هذا اليوم. فالاستخدام اليد في استفراغ المني بيطلق عليه اسم استمناء، وله أسماء كثيرة: خطخطة، تلدع ميرة، وأشياء كثيرة، يعني أسماء كثيرة بتطلق على هذا الفعل المحرم، وأدلة التحريم كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلو كان الاستمناء هذا أو استخدام اليد في استفراغ المني مباح لبيانات الآية، ولكن أمرت بحفظ الفرج إلا على الزوجة أو ملك اليمين، وأيضا حديث كثيرة وردت: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع لم يقل عليه بالاستمناء، لأنه لا يستطيع الزواج لا قال عليه بالصوم، فإنه لا وجد. استنباطات العلماء يعني بأدق من الميكروسكوب وأدق من موازين الذهب، من موازين أنت لربما قلت وتساءلت ما علاقة النص بالمسألة. العلاقة وثيقة، العلاقة وثيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه بالصوم. انظر عثمان بن مفعول لما شقت عليه العزوبة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء لم يأذن له صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان الاستمناء سبيل لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. شقت عليهم العزوبة، ما هي إيه الدوافع وإيه المبررات؟ أشياء كهذه، أشياء كهذه. نعود كما ذكرنا، خروج المني من موجبات الاغتسال. العبرة لا تنسوا المسائل المرتبة على بعضها البعض. نقول العبرة بالظهور لا بالشعور، لا تنسى هذا التعبير أو هذا الحد. العبرة بالظهور لا بالشعور. ما قيمة هذا الكلام؟ أحيانا البعض يقول شعرت باحتلام ولم أجد آثرا للمني أو بللا يدل على هذا الاحتلام. لو سئلت أقول لا اغتسال. لماذا؟ العبرة بالظهور لا بالشعور. مجرد شعورك بالاحتلام لا يترتب عليه حكم حتى يظهر المني، حتى يظهر المني. العبرة بالظهور لا بالشعور، لا بالشعور. وحتى في الحيض أيضا نفس الكلام، نفس أنها شعرت بنزول دم الحيض، هل تمتنع عن الصلاة؟ ما تمتنع حتى ترى دماء الحيض. إذ العبرة يحاول أن تحفظ أو تكتب، تدون عبارات حتى تذكرك بالموضوع أو عبارات ممكن تكون هامة في السياق. العبرة بالظهور لا بالشعور. من موجبات الغسل تغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل. يعني العبرة لا بالإنزال، لا، وإلا فقد يحدث الالتقاء والمباشرة والمعاشرة وتغييب الحشفة في الفرج ولا يحدث إنزال ولا بد من اغتسال. لا يشترط الإنزال. إذا مات المسلم إلا شهيد المعركة في سبيل الله، وإذا هذا مضطرد، النصوص كثيرة جدا، النصوص كثيرة في تغسيل الميت، في وجوب تغسيل الميت والتفريق بين المسلم وغيره، وإلا فالكافر لا يغسل. كافر لا يغسل، مسلم يغسل. وفي استثناء بالنسبة لشهيد المعركة، شهيد المعركة يدرج في ملابسه في دمائه وندفنه على مثل هذا النحو، حالة استثناء، حالة استثناء. وإلا فلو مات أي مسلم بنغسله، حتى الحريق الغريق كله بيغسل. نحن نفرق أيضا بين شهيد وشهيد، هذا الذي نقوله شهيد المعركة. الكلام كما ذكرنا في الفقه بأدق من موازين الذهب. شهيد المعركة لماذا؟ ما هو قد يسأل البعض، ما هو أصناف الشهداء يعني كثيرة جد، ما الغرق شهاد، الهدم شهاد، الحرق الحرق شهادة، ما رأيك الموت بالطاعون شهادة مثلا، المرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، لا تغسل؟ تغسل. هؤلاء شهداء دنيا أو شهداء آخرة، له ثواب الشهيد في الآخرة. أما في الدنيا بيعامل كمعاملة سائر الموت، كمعاملة سائر الموت. في شهيد في الدنيا وفي شهيد في الآخرة، وفي شهيد في الدنيا والآخرة. فمن مات في ساحة الحرب، في ساحة في معركة مع الكفار، هذا كما ذكرنا يجوز ترك تغسيله. إذا أسلم الكافر كما في حديث مثلا ثمامة ابن أذال لما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، أن يغتسل. فإذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال، غسل الإسلام، غسل الإسلام. الحيض إذا طهرت المرأة من حيضها، وكما ذكرنا المرأة تعرف الحيض من نفسها كما تعرف الطهر من نفسها، تعرف الطهر بالإنقاء أو برؤية القصة البيضاء، ودم الحيض أسود يعرف أو يعرف بلونه أو رائحته أو غلظ قوامه. فإذا ما ولا عبرة لا بكثرة المدة ولا بقلاتها ولا بكثرة الدم ولا بخلته، العبرة برؤية دماء الحيض، فإذا من قطع اغتسلت. وقد تغتسل مسائل تفصيلية هنتعرض لها، إن مثلا انقطع الحيض دم الحيض ينفى أكثر حتى أثناء الدورة، دوراتها 7 أيام، انقطع الدم ينفى أكثر، تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطائرات، عاد لها الحيض حائط، هي حائط. انظر كانت الحيضة 6 أيام صارت 7، ما فيش إشكال، هي حائط. لا صارت 8، متى تأخذ حكم المستحاضة؟ إذا كان غالب الشهر أو كل الشهر نزف أو كل الشهر، والبعض بيقيد مثلا ب15 يوم أو ما قارب ذلك 14 يوم، كانت 6 أيام نتيجة لولب وغير لولب فاستمر النزف 14 يوم وخمس، هذه ترجع لحيضاتي دوراتها المعتادة لتعريفها من نفسها، يعني كانت مميزة تعمل بالتمييز وتنتهي الدورة تغتسل حتى ولو استمر النزف، حتى تأخذ حكم المستحاضة، تأخذ والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، يعرف أيضا التعبيرات والمصطلحات الفقهية. أيضا النفساء إذا ما طهرت من نفاسها وتطهر من نفاسها أقصى مدة 40 يوم، وإلا ممكن تطهر من النفاس بعد أسبوع وقت لا مانع، بعد 10 أيام تعامل كما تعامل الطاهرات إذا ما انقطع الدم، إذا ما انقطع الدم أقصى مدة هي مدة 40 يوم، بعدها تأخذ حكم المستحاضة. والنفساء حكمها في الفقه حكم الحائط، نفس الأحكام تترتب هنا وهناك. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاء داء فقد وجب الغسل، متفق عليه، حتى ولم يحدث إنزال كما ذكرنا من قبل. بالنسبة للغسل المجزئ، أن ينوي الغسل ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، النية مطلوبة ليه؟ أبي بنفرق بين حتى العادة والعبادة، ما هو ممكن الإنسان يغتسل غسل تنظيف، الجو حر يريد أن يتنظف، ده هذا ليس بالغسل المشروع، ينتوي، هو نفس الغسل لو انتوى بالنية، حنفرق كما نفرق في سائر الطاعات والقربات، بها بنفرق بين حلال وحرام، بين واجب ومستحب، كما في الصيام. وكنا نذكر المثال ان البعض مثلا بيصوم بنية الانتحار هيمسك، زي اللي امسك عن الصيام بالضبط في رمضان، ولكن نيته الانتحار، ده لا عنده رمضان ولا 2 وخميس، ده عايز يموت، نية واحد نيته انقاص الوزن رجيم، ده برضو لا نيته 2 وخميس ولا نية رمضان، لا ده عايز ينقص الوزن مش اكثر مش اكثر، واحد نفسه بتاعه في الطعام ملوش نفس الاكل، تعالى كل لا ماليش نفس ويمتنع عن الاكل والشرب، وارد وارد، ده هنعتبره صيام صيام حتى ولو كان في الصورة. إيه كيف فرقنا بالنية؟ واحد نيته القضاء، لدى التاني نيته صيام الاثنين والخميس فقط، تفرق؟ واحد نيته صيام النذر، لا صيام رمضان، لدى القضاء اللي عليه ما ده كفارة يمين بالنية، هنفرق بالنية دون تلفظ، لا نحتاج للفظ نويت أصوم كذا، لا ده النية بدعة، تلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة، وخص على ذلك بالنية هنفرق بدون حديث بدون كلام. واحد بيحط الطيب استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أجر ثواب. الثاني بيضع الطيب لأنه بيروح عن نفسه ولأنه بيحب الطيب، لا استنان ولا غير استنان، في إشكال، شيء مباح. لدى الثالث حيضع الطيب استجلابا لقلوب النساء، دمت آثم بهذه النية، لا الأول تكلم ولا العاشر تكلم، بالنية فرق، بالنية. قيس على ذلك الأكل وغير الأكل، واحد حياكل عشان يتقوى على طاعة الله، مثاب مأجور، عايز يقوم الليل وعايز وعايز يجاهد في سبيل الله فحياكل. الثاني لأنه نفسه بتشتهي الطعام، جهان وعايز يأكل، ما فيش إشكال، شيء مباح، شيء مباح. والثالث ده عايز يأكل عشان يتقوى على الزنا، تفرق، ده حرام، ده آثم بالأكل، آثم. كيف فرقنا؟ ما الكل بيأكل، ولا ربما نفس الأكل، نفس، فرقنا بالنية بدون كلام بدون تلفظ بدون، فنفس القضية. قضية النية دي قضية مهمة جدا، وفيها رسائل دكتوراه، زي الدكتوراه بتاع الدكتور الأشقر، يعني صاحب الكتب في العقائد وفي غيرها، الدكتور ده رسالة الدكتوراه كانت في النيات، نيات المكلفين، نيات رسالة اللي تحصل بها على درجة الدكتوراه كانت في مقاصد المكلفين أو في النيات. موضوع يستدعي وداخل في كل المسائل، في كل المسائل، الأطراف الفقهية فيه كثيرة جدا وعديدة. فالحاصل بينوي الغسل، ينوي الغسل ويعم بدنه بالماء حتى ولو مرة. وإزاي ممكن ينغمس في البحر، ينغمس في بير، يغطس في البحر وانتوى هو رفع الحدث، انتوى الاغتسال يجزئه، هذا يجزئه. صفة الغسل الكامل أن ينوي الغسل ثم يغسل يديه ثلاث. نحافظ على السنن، على المستحبات، ما المانع؟ أنت في تجارة رابحة مع الله، والله أن نحرص على الواجب والمستحب، هذا دين يدان به لله تبارك، فنتكلم على القدر المجزئ الذي يصح به الأمر، وأيضا الصورة الكاملة. الصورة الكاملة أن ينوي الاغتسال ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وملوثه أثر جنابة أو نحو ذلك، يغسل الموضع والمحل، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، وضوءا كاملا، ثم يروي رأسه ثلاثا، يروي رأسه ثلاثا، ويخلل شعره بيده، بس لما يكون الشعر كثيف وطويل، إنما رأس أرعى ولا ما فيهاش شعر، ما مش محتاج، إنما مثلا شعر امرأة وشعر كثيف، فيعني يخلل شعره بيده، ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة، ويتيامن. يتيامن بمعنى يبدأ بالجهة اليمين، بالجهة اليمين، ويدلكه، دي سنن مستحبة، ودلك البدن ما تستطيع طبعا، والأجزاء التي يستطيع أن يصل إليها بيده، ولا في أجزاء لا يستطيع أن يصل إليها بيده، مرفوع الحرج، حرج مرفوع، ولا يسرف في الماء، ولا يسرف في الماء حتى وإن كان على نهر جار، لا يسرف في الماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويغتسل بالصاع. وصورة ممكن تجدها أنت في أيام حج، وما كانت التيسيرات على مثل هذا النحو الموجود عليه الأمر الآن، هتجد دواعي في سفر وغير سفر، ممكن وفيه فعلا ماء موجود وتحتاج الاغتسال أو شح الماء، أو حتى كان الماء كثير. سنة النبي صلى الله عليه وسلم سالمة عن كل معارضة، سالمة، وهذا فيه علاج لحالات الوسواس، حالات الوسواس اللي فيها إسراف في استخدام الماء ولعل الجزء ده ولعل الحتة دي وهو مستخدم ده مش هيغتسل بالصاع ده اغتسل بالبرميل والبرميل لا يكفيه والبرميل لا يكفيه. فالمسألة كما ذكرنا وتتبع السنن في علاج لكل شيء بإذن الله تعالى. بالنسبة لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت ولأن ميمونة رضي الله عنها هي أم المؤمنين وبالتالي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من جملة الفوائد الكثيرة في حياة أمهات المؤمنين نقل السنن نقل الأشياء اللي كانت موجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما السبيل للتعرف عليها إلا من خلال نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاهن الله خير الجزاء عن هذه الأمة كيف كنا سنتعرف على كيف الاغتسال أو غير ذلك ما بحكم القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا هذه السنن والأمة معصومة من الكتمان معصومة. ولذلك من جملة الأصول في قواعد التحديث إن الفعل سنة والترك سنة فعل سنة والترك أيضا احفظ هذا الحد. يقولون إذا وجد المقتضي وانتفى المانع وثبت أنهم تركوا أمرا فتركوا هو السنة بهذا الحد وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعلوا إذن الترك هو السنة. لربما يأتي إنسان ويقول ما يمكن نسيوا ما يمكن أهملوا النق لا ما يمكن تركوا المسألة لأن المسألة مش مهمة لا أبدا أنت واهم أنت لا تعرف حالة هذه الأمة طالما وجد دي معصومة من الكتمان كل الأخبار نقلت حتى الترك. مثلا على سبيل المثال تركوا الأذل العيدين تركوا قراءة القرآن على الموتى. تعال نطبق الحد وجد المقتضي وجد انتفى المانع انتفى المانع وتركوا الأذل العيدين تركوا قراءة القرآن إذا الترك والسنة. لو جئت أنت وفعلت الآن أقول لك ابتدعت. ليه؟ ما هو قراءة القرآن اليوم لها مبررات على الموت. القرآن رحمة أليس كذلك؟ هذا القرآن رحمة وأصل فلان صوته جميل ما هو كل ده كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا قراءة القرآن على الموت بمقدورهم. أي واحد يقوم ويقرأ عليه سورة من السور أبت لم يفعلوا وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. ما الذي منعهم؟ في مانع؟ هنقول ما فيش حفاظ كلهم حفاظ لما امتنعوا دل الأمر على أن الترك هو السنة. نفس القضية في الأذل العيدين ما أنت لو أذنت اليوم عندك تبريرات اللي يمنع برضو عشان نسمع الناس الأذان والناس تستعد والناس أقول لك ابتدعت تبتزم إزاي ما هم تاركوا الأذان ما هو كمان ما أيسر إن واحد يأذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للعيد أي واحد عشان يعلم الناس لم يفعلوا. لما تركوا الأمر هذا دل على أن الترك هو السنة. فالفعل في مقامه سنة والترك أيضا سنة إذا وجد المقتضي وانتفى المانع وتم ترك الأمر فتركه هو السنة لا تقدم على فعله. يقول أدنيته أو تقول هي رضوان الله علي أم المؤمنين ميمونة أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلة من الجنابة أي الماء الذي سيغتسل به فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا قبل إدخال اليد في الإناء. وما هو كل الأوقات أو الأمكنة فيها حنفيات لا أبدا ممكن إناء في الماء هيغتسل منه الإنسان فتغسل اليدين خارج الإناء لا داخل الإناء. غسل اليدين يتم خارج الإناء. فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. قيمة هذا الفعل إن لعل يعلق باليد، وهذا الأمر أمر لا يقتصر على هذا الفعل، وكل برض وقت في صابون وفي لا أبدا، ممكن ما يكونش فيه صابون ولا غيره، ويعلق باليد شيء من الرائحة، شيء من الرائحة، فكيف تزال؟ حتى يقول لك الحاجة بتولد الاختراع، الحاجة بتولد الاختراع، تمسح الإيد في الأرض في التراب عشان تضيع الرائحة هذه تزول. فعل يقول أو تقول فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيت بالمنديل فرده، المنديل اللي هو المنشفة، اللي هو المنشفة، فرده، متفق عليه. بالنسبة لغسل الرجل ممكن تتم مع أفعال الوضوء وممكن تؤخر، ممكن تؤخر، بمعنى بعد ما يتم الاغتسال يغسل الإنسان رجله، يغسل رجله، وممكن شمول الرجل مع أفعال الوضوء، مع أفعال الوضوء كما نفعل أثناء وضوئنا، أثناء وضوئنا. هذا هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة قبل الغسل، فإن اغتسل ولم يتوضأ قبله أو أتى بالوضوء قبل الغسل فإنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل. بمعنى الغسل هذا ضمن أفعال الوضوء لكي يقال هذا هو غسل السنة، هذا أمر مستحب ليس بواجب، ليس بواجب. من أحكيه من أفعال الوضوء أثناء الاغتسال والبدء بها، ده هذا فعل مستحب غير واجب. وبالتالي لو مثلا انغمس الإنسان في البحر بنية رفع الجنابة يجزئ ذلك، ده لا غسل إيد ولا ذلك راس ولا أو مسح راس، ولا انغمس في الماء يجزئ ذلك. السؤال التالي، هل يجب عليه بعدما فعل ذلك أن يجدد وضوءه؟ لا، الوضوء صحيح وسليم، حيصلي بهذا الاغتسال على مثل هذا النحو، على مثل اللهم إلا لو قلت أنت انتقد الوضوء بعدما اغتسل، انتقد الوضوء لسبب من الأسباب، نأمره بتجديد الوضوء. وفي مسألة يعني تستدعي الحيطة، ذكر ابن قدامة في المغني مسألة مسألة طرح فيها حوالي سبعة صور أو سبع صور، ولعل المسألة والحيطة توجب أن الإنسان لو مس ذكره بباطن الكف وبدون حائل هذا يستوجب إعادة الوضوء، لو مس الذكر بدون حائل، والمرأة في ذلك كالرجل، وهذا هو الأحوط من أقوال أهل العلم، والصبي كالكبير، باطن الكف وبدون حائل، وبدون حائل هذا يوجب إعادة الوضوء. يعني من مس ذكره فليتوضأ، وبالتالي تتطلب المسألة حائطة في الاغتسال وغير الاغتسال، حتى لو احتل مثل ذلك الفعل قبل أن يشرع في وضوئه واغتساله، قبل أن يشرع في وضوء إزالة جنابة أو نحو ذلك. بيحرم على الجنب الصلاة والطواف بالكعبة، لأن الطواف بالكعبة صلاة، طواف بالكعبة حتى الحائط بتحبس الركب بتحبس الركب الحائض والنفساء بتفعل ما يفعله الحاج. وطبعا التفقه مطلوب. احيانا كان بعض الحيض لا تنتوي ابتداء في الميقات والسبب انها حائض. مشكله هذه مشكله. تنتوي وتغتسل وتلهب بالنسك وتفعل ما يفعله الحاج غير الا تطوب بالبيت. هذا هو الذي تمتنع عنه. لا تطوف بالكعبة لأن الطواف بالكعبة صلاة. لأن الطواف بالكعبة صلاة. أيضا بيحرم على الجنب مس المصحف. مس المصحف الجنب في مقدوره رفع الجنابة في الحال. نحن نفرق بين الحائض وبين الجنب. الحائض تقرأ أما الجنب حتى لا يقرأ. لا يقرأ لماذا؟ في مقدور رفع الجنابة. لو أحب قراءة القرآن يرفع الجناب باغتسال. لذا مريض ما يستطيع الاغتسال يتيم. أما الحائط فقد تمكث 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ولا تستطيع. وقد تكون معلمة أو متعلمة أو تخاف النسيان فتقرأ دون مس للمصحف. لو احتاجت لمس المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. فإن احتاجت لمس المصحف بحط طاهر جوانتي تقلب به الصفحات زوج أب أخ إب يقلب لها الصفحات. وهذه أيضا مسألة مهمة في رمضان وفي الحج والعمرة. تمتنع عن ذكر مثلا عن تلاوة قرآن تقرأ أماكن مباركة نسك حتؤديه فتخر ولكن دون مس المصحف. حتى مس المصحف بجوانتي تقلب الصفحات عود تقلب به الصفحات ولا تمتنع عن القراءة. الجلوس في المسجد يحرم على الجنب الجلوس في المسجد. فإن توضأ فله الجلوس. مسألة مهمة مسألة مهمة. ما فيش عندنا نظري وعملي لا. أو أن الإسلام يصير ثقافة لا أيضا هذا مرفوض. نسويه بثقافة شرقية هذا واحد لأنذركم به. ومن بلغ العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فيش عندنا نظري وعملي أو دي مسألة تطبيقية لا. ده كله تطبيق. ايه تطبيق وايه نظر وايه اكاديمي وفي مصطلحات اليوم تحتاج الى ضبط تحتاج الى ضبط. فالحاصل الجنب لو احتاج للجلوس في المسجد ماذا يصنع؟ ممكن ان يتوضا. الله. طب وايه قيمه الوضوء؟ هل بالوضوء حيرفع حدث الجنابه؟ لا ابدا. حيخفف الجنابه ليس اكثر. الوضوء يخفف الجناب. وكانوا يجلسون إذا كانوا جنبا يجلسون في المسجد يتحدث يتوضؤون ويتحدثون. فمن الممكن إن إذا كان جنب واحتل الجلوس في المسجد إن هو يتوضأ. الوضوء بيخفف الحدث بيخفف الجناب ليس أكثر. لا يرفع الحدث بالكلي لا يرفع الحدث بالكلية. يجب غسل الجمعة على من به رائحة كريهة ويستحب لغيره. هو غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب وأنه سنة مؤكدة. إن غسل الجمعة سنة مؤكدة ليس بواجب. البعض ذهب للوجوب البعض ولكن قول جماهير أهل العلم أنه مستحب أنه مستحب. وهذا الاستحباب يتأكد إذا كان حينبعث من الإنسان رائحة كريهة لأنه يوم اجتماع. ولذلك تجد الحافظ ابن حجر ذكر مهن كثيرة وبدون طبعا التعرض لها حتى لا يتوهم البعض أننا نقلل من شأن مهنة أو حرفة. طالما مباحة ومشروعة كلها طيبة ولكن قد يترتب عليها نوع من الرائحة. وبالتالي أنت مدعو أكثر وأكثر للإتيان بهذا الاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من المسجد من انبعث من فمه رائحة ثوم أو الكرات وقال إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان ده حتى في الصلاة العادية فما بالك بيوم الجمعة حاجتمع 1000 واحد ده رائحة كذا وده رائحة كذا. ده الناس لا يمكن أن تنتبه الخطبة، مش ممكن. وبالتالي الانتفاع بهذا الاجتماع حينعدم أو يقل، أو والشرع كله حكمة كله، ولذلك بيشرع أن الإنسان يغتزل، يرتدي أحسن ما عنده، يتطيب، انظر، كل ذلك من شأنه أن يعين، هي سنن ومن شأنه أن تعين على اكتمال النفع والفائدة أثناء السماع والتدبر في هذا اليوم العظيم. والاغتسال يكون قبل صلاة الجمعة، ما البعض بيغتسل يوم الجمعة صحيح، ولكن على العصر. الاغتسال هذا من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر لما لصلاة الجمعة. إذا كان سينام فلو أخر اغتساله إلى ما قبل خروجه لتأدية الصلاة فهذا هو المطلوب. السنة أن يغتسل الإنسان بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، يجوز، والأفضل ألا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، والحديث متفق عليه. سورة أخرى ذكرنا سورة أن الإنسان إذا ما أراد أن يجلس في المسجد وهو جنب يتوضأ، وقلنا الوضوء تخفيف للجنابة، الوضوء لا يزيل الجنابة، الجنابة لابد فيها من اغتسال، لابد فيها من اغتسال. نفس القضية إذا ما أراد أن ينام وليس في وسعه أو لا يستطيع الاغتسال أو يشق عليه أو لسبب أو لآخر حيترك الاغتسال، يجوز، ولكن لو توضأ هذا في تخفيف الجناب، ولأنه قد تقبض روحه، قد تقبض روحه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ترك الاغتسال توضأ قبل أن ينام، قبل أن ينام، كما تحكي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه. يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة، والحديث متفق عليه. أحيانا المسائل قد يتبادر للأذهان أنها يستحي من ذكرها، لا والله، ما هو الجهل مصيبة، أن يستحي الإنسان من جهله أو أن يعيش بجهل ويتزامن معه، ده هذا هو الأخطر. وبالتالي كان أم المؤمنين عائشة مثلا إذا ما أتاها الرجل يسألها تقول لا تستحي، إنما أنا أمك وإن الله لا يستحي من الحق، انظر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والنساء أطيب الناس نفسا يومئذ، والواحدة لا يمنعها حياؤها من أن تسأل ماذا الحكم مثلا إذا رأت المرأة الماء فيقول لها إنما الماء من الماء مثلا حتى تغتسل، عندها حياء وحياؤها لم يمنعها من السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وحياء لا يمنع من الإجابة صلوات الله وسلامه عليه. فلابد من تفريق، لابد، لا ده نسلم كسفت، لا أنا بكسف بكسف، طب اتعلم، ما فيش اشكال والله سن الكسف، هنقول لك ما يبقاش عندك حياء بس انت تعلم، المهم الانسان يتعلم، يتعلم من شريط، يتعلم من كتاب، يسأل من يثق فيه، يبعث بسؤال، المهم ان يتعلم، والا فالجهل مصيبه، وما عصي الله بمعصيه اعظم من الجهل بالدين. ولما سئل سهل اتعرف شيئا اشد من الجهل؟ قال نعم، الجهل بالجهل، اذ انه يسد باب العلم بالكليه. فقد يتم الاغتسال من اناء واحد، واحيانا العلماء يستدلون بمثل هذه المساله على حكم استخدام الماء المستعمل، حكم استخدام الماء لماء تختلف أيديهما في الإناء، يقول دع لي وتقول دع لي، وتقول دع لي كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. يستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود أو أراد أن يطوف على نسائه معنى له أكثر من امرأة أن يغتسل بين الجماعين، فإن لم يتيسر توضأ فذلك أنشط للعود. ويعني بقيت الأغسال المستحبة وسنن الغسل نطرحها في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.